الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في شرح العقيدة الواسطية للرشيد رحمة الله عليه عند كلامي على كلمة التوحيد. قال رحمة الله عليه: ولهذه الكلمة أركان وشروط إلى غير ذلك من الأركان المتعلقة بهذه الكلمة العظيمة. فأركان لا إله إلا الله اثنان: النفي والإثبات. فلا إله نافيا لجميع المعبودات، وإلا الله مثبتا العباد لله سبحانه. وشروطها هنا قالوا وشروطهما صحيح العباد. يقال وشروطها كلمة التوحيد إلا إذا كان على معنى شروط النفي الإثبات، لكن فيه بعد ظاهر أنها الميم ها هنا زائدة على سبيل الخبر. قال: وشروطها سبعة: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والإنقياد والقبول. ونظمها بعضهم بقوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها: الكفران منك بما غير الإله من الأوثان قبولها. والمؤلف يقول: وشروطها سبعة. وهذه الأبيات زاد فيها الناظم شرطا ثانيا، وهو الكفران بما يعبد من غير الله عز وجل، والكفران بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى مأخوذ من كلمة التوحيد، مأخوذ من الركنين. فإن معنى هذه الكلمة بركنيها إثبات العبادة لله عز وجل، ونفي العبادة عما سوى الله سبحانه وتعالى. فالكفران مأخوذ من ركن النفي، قال رحمة الله عليه: وتحقيقها أن لا يعبد إلا الله، كما أن تحقيق هذا أن محمدا رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال: حق هذه الكلمة هو فعل الواجبات وترك المحرمات، وأما فائدتها وثمرتها فسعادة الدارين لمن قالها عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها، وأما مجرد النطق بها فقط فإنه لا ينفع. فبين المؤلف رحمة الله عليه معنى هذه الكلمة، أو الشارح بين معنى هذه الكلمة وما لها من الأركان، وهما النفي والإثبات، وما لها من الشروط، وأن تحقيق هذه الكلمة يكون بإفراد العبادة لله وحده لا شريك له، كما أن تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسوله، وأن هذه الكلمة لها حقوق وفعل الواجبات وترك المحرمات، ولا فائدة وثمرة. قالوا أن فائدتها وثمرتها في سعادة الدارين لمن قالها عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها. وأما مجرد النطق بها فقط فإنه لا ينفع، وهذا كلام صحيح سديد. الذي يتلفظ بكلمة التوحيد وهو لا يعتقد هذه الكلمة شأنه كشأن المنافقين. من تفع بها، والذي يتلفظ بها وهو واقع في الشرك الأكبر فلا ينتفع بها، فإنه قد نقضها بشركه. قال رحمه الله، قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: من اعتقد أنه بمجرد تلفظه للشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع. وأما فضلها فقد تكاثرت الأحاديث في فضل هذه الكلمة من أحاديث عباد بن الصامت المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله الحديث. وفي هذا الحديث وغيره رد على من زعم أن الذكر بالاسم المفرد الله الله أفضل من الذكر بالجملة المركبة، كقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا فاسد. فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلا. ما هو مشروع فضل أن يكون أفضل الذكر؟ من الأمور المحدثة أن يذكر الله عز وجل بالاسم المفرد، فيقول القائل الله 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 ويكرر هذا الاسم، هذا ما هو مشروع أصلا فضلا أن يكون هو أفضل الذكر. قال: فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلا، ولا مفيد شيئا، ولا هو كلام، ولا يدل على مدح ولا تعظيم، ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب، ولا يدخل الذاكر فيه ولا يدخل الذاكر به عقد الإسلام جملة. فلو قال الكافر الله الله طول عمره لم يصل بذلك مسلما، فضل أن يكون من جملة الذكر أو يكون أفضل الأذكار، إلى آخر ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه سفر الهجرتين الذي هو طريق الهجرتين. وأشد من هذا أن يذكر الله سبحانه وتعالى بالضمائر، هذا أشد وأشد. وأن يقال أن كلمة أن هو الاسم الأعظم، فيبقى الشخص يردد ذلك يردد ذلك في ليله وفي نهاره، ويظن أنه من أعظم الذاكرين ومن أفضل الذاكرين. كل هذا مما لا يشرع ولا يدخل في ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو من المحدثات. قال رحمة الله عليه: وأما نواقض لا إله إلا الله فكثيرة جدا، ذكرها العلماء في باب حكم المرتد، وأعظمها الشرك بالله. وكل أمور الردة مناقضة لكلمة التوحيد، فإن بها يدخل الإنسان الإسلام، وإذا ما نقض وإذا ما جاء بأي نوع من أنواع الردة فإنه يخرج عن الإسلام. قال وأما إعراب هذه الكلمة فلا نافية للجنس تعمل عمل إنا وإله اسمها مبني معها على الفتح وخبرها محذوف والتقدير حق وإلا أداة استثناء ملغاة ولفظ الجلالة مرفوع على البدلية هذا هو إعرابها ويكون الخبر كما ذكر المؤلف رحمه الله عليه محذوف وتقدير حق أي لا معبود حق إلا الله والقول بأن لفظ الجلالة هو الخبر لا يستقيم من حيث لغة العرب ولا من حيث المعنى فإن المشهور عند جمهور علماء اللغة أن لا تعمل في النكرات لا في المعارف ولفظ الجلالة هو أعرف المعارف ومن حيث المعنى فإن يصير معنى العبارة لا إله إلا الله معنى العبارة أنه لا يوجد إله إلا الله سبحانه وتعالى لا يوجد إله ولا يوجد معبود إلا الله سبحانه وتعالى فيكون مدلول ذلك أن كل ما يعبد هو الله سبحانه وتعالى وهذا هو عين الكفر أن يقال كل معبود هو الله سبحانه وتعالى لا يستقيم مثل هذا القول لا من حيث اللغة ولا من حيث المعنى وأن الصحيح هو أن الخبر مقدر ويقدر وتقدر كلمة حق فعبادة الله عز وجل هي العبادة الحقة ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل في الآية الأخرى هو الباطل قال رحمة الله عليه وأما دلالته على التوحيد فإنها دلت على أنواع التوحيد الثلاثة فدلت على إثبات العباد لله ونفيها عما سواه وهذا توحيد الألوهية كما دلت أيضا على توحيد الربوبية فإن العاجز لا يصلح إلها وهذه نعم دلالة الألوهية على توحيد الربوبية وهو دلالة تضمن كما يقول أهل العلم فكل فمن حقق توحيد الألوهية وأقر به فإنه مقر بتوحيد الربوبية مقر بتوحيد الربوبية فإن نعم فإن من صرف العباد لله عز وجل فإنما صرفها لله سبحانه وتعالى إنه هو الرب والخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت من أجل هذا صرف العبادة لله سبحانه وتعالى فالعبد إذا صرف العبادة لله وأفرده بالعبادة ما فعل ذلك إلا لأنه يرى أن الله هو الرب أنه الخالق وأنه هو الرازق وأنه المدبر وأنه المحيي والمميت وبيده كل شيء لهذا كان توحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبية قال ودلت على توحيد الأسماء والصفات فإن مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء بل هو عدم محض كما قال بعض العلماء المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إله الأرض والسماء وهذا كلام حق فمن نفى الأسماء والصفات عند الله عز وجل فهو ما عبد الله فضلا عن أن يوحد الله فإنه نفى وجود الله سبحانه وتعالى بالكلية ومن جهة أخرى أن أنه لا يستحق العبادة إلا من كان كاملا في أسماء وصفاته. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى نفى الألوهية عن غيره باتصافها بصفات النقص وعدم اتصاف تلك الآلهة بصفات الكمال. قال الشيخ تقي الدين تيمية رحمه الله: وشهد أن لا إله الله في الإلهيات، وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم، وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر. وهذا مما يدل على عظم هذه الكلمة، كلمة التوحيد، وأنها تشمل كما عرفنا أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. نقف في هذا الموضع وننتقل اليوم.